بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، يقلب القلوب والأبصار. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، خير العارفين بربه وسيد العاملين بنهجه، بلغ رسالة ربه ونصح لأمته وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، كلنا يعلم ما تعانيه اليوم الأمة. أمة عجزت، أمة ضعفت، أمة قواها خارت، أمة سلط عليها أعداؤها حتى صاروا يلعبوا بليلها ونهارها، صاروا يلعبوا بمقدساتها وحياتها، صاروا يعبثوا بأقواتها وأخص خصائصها. واقع مرير، الكل يتألم ومحله واقف، الكل يتململ ولا يعرف ماذا يصنع. ضاعت همم الرجال، ضاعت عزيمة الأمة، إخوة الإسلام، ولا بد لنا من وقفة، لا بد لنا من معرفة لدائنا لنعرف الدواء. فمن لا يبحث عن دائه أن لمرضه أن ينفك عنه. من لم يحرص على مداواة نفسه كيف يؤمل أن يأتيه الدواء من غير تداوي؟ حقائق لا بد لكبيرنا وصغيرنا أن يعلمها. إخوة الإسلام، ما بغى عدونا علينا إلا لأن له إرادة، وما خارت قوانا أمامه إلا لأننا لم نربى على الإرادة. وأحسب هذا داء الأمة. ليس لنا هدف من أجله نسعى، ليس لنا غاية نطوع حياتنا لتحقيقها، إنما صرنا للقطعان أقرب. همنا هم واحد، أن نحيا أي حياة، بالذل، بالهوان، بالضياع، بالظلم، المهم أن نحيا. وكأنما أصاب الأمم قبلنا قد أصابنا، فرب العباد قد بين هذه الحقيقة في القرآن، وأن الأمم قبلنا ما أهلكها شيء كما أهلكها حرصها الشديد عن الدنيا، على الدنيا، الذي وصلها لمرحلة انعدمت عندها كل إرادة، فلم يعد لها إرادة إلا في الدنيا. هذا هدفها. وفي الحديث يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى إذا دخلوا جحر ضب خريب لاتبعتموهم. قالوا: اليهود والنصارى رسول الله؟ قال: ففيما، أي ففيما السؤال إذن، ما دمتم الإجابة قد عرفتموها، ففيما؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يبين هذا الداء، ويبين أنه ما يخشى على أمته من شيء مثل ما يخشى عليها هذه الآفة. فيقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في الصحيح، في الصحيحين: والله ما الفقر أخشى عليه، ولكن أخشى أن تفتح الدنيا عليه كما فتحت على الذين من قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. بل رب العباد بين في القرآن كيف أن بني إسرائيل بلغ حبهم للدنيا لهذه المرحلة التي فيها، لم يعد لهم هم سواها. فيقول تعالى: ولتجدنهم، بلام التوكيد ونون التوكيد بكل ألوان التوكيد، ولتجدنهم أحرص الناس، هذه إرادتهم وجهوها وجهة واحدة، الدنيا لا شيء سواها. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، أشد حرصا على الدنيا من الكفار والفجار. فالكافر قد يضحي في سبيل خلق أو قيمة، أما من تعلق بالدنيا قلبه فلن يضحي إلا من أجل الدنيا. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، ولم يقل على الحياة، وحياة هنا نكرة، نكرة أي حياة، المهم أن يحيا، عايز يعيش، يود أن يعيش. يقول لك يا عم الشيخ نود أن نعيش، أي عيشة؟ عيشة الذل ماشي، عيشة الهوان ماشي، عيشة التشريف ماشي، عيشة الظلم يقع عليه بالليل والنهار ماشي. تستباح بيضته، تنتهك حرمته، يعتدى على مقدساته، يلعب بقوته، يعبث بمستقبله ومستقبل أولاده وأمته من حوله، ولا حرام. أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يود أحدهم مع ما هو فيه من ذل وهوان، يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة، وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. فهل هذا سلوك مؤمن بالله، موقن بلقاء الله، موقن برحيله عن دنياه، موقن بأن الدنيا في حياته أمر عارض ويوم زاهد؟ أين اليقين بالله؟ أين اليقين بلقاء الله؟ أين اليقين بساعة العرض على الله؟ أين إرادتنا في هذا كله؟ هل لنا إرادة؟ هل أردنا أن نقيم لله في حياتنا أحكامه لنسعد فيها؟ هل أردنا أن ندعو العباد لدين الله لينعم عباد الله في ظل عدالة الله التي اقتضاها لعباده؟ هل لنا في شيء من ذلك إرادة؟ أين إرادتنا؟ هل بدا شيئا منها في سلوكنا؟ هل ظهر شيئا منها في واقعنا؟ يا أمة ماتت إرادتها، عدونا له إرادة وإن كانت لباطل، يريد أن يبني هيكل سليمان على مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، يهدم مسجدا في الهند ليرى رد فعل المسلمين. فلما رأى أمة لا إرادة لها عبث في الخليل، فلما رأى أمة لا إرادة لها اتجه إلى المسجد الأقصى ليأخذ من تحت من حوله بنفق، ورأى أمة لا إرادة لها فبدأ الآن يبني على أرض بيت المقدس وبجوارها مساكن له، فرأى أمة لا إرادة لها فماذا بقي؟ بقي أن ينفذ ما أراد وخطط له منذ 16 شهر، حين أعلن في سبتمبر قبل الماضي أن احتفالا بإقامة هيكل سليمان، أعلن هذا في صحفه. والأمة لا إرادة لها، وما لجرح بميت إيلام، فهل تؤلم الجراح الموتى؟ من ماتت إرادته مات وإن كان في صورة الأحياء. وفي هذا يقول تعالى عن حال موت القلوب: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. ليس لهم في الآخرة أمن، ليس لهم في مرضات الله إرادة، وكأن دين الله لم ينزل لهم، وكأن أحكام الله لا تخصهم، وكأن مقدسات الإسلام ليست بمقدسة عندهم. أين الإرادة؟ هذا داء الأمة، هذا داء الأمة. نعم، داء من فرطوا في دينهم، داء من ضيعوا أحكام ربهم. الإرادة، الكافر له في الكفر إرادة، فكيف يكون لا يكون لصاحب الحق في الحق إرادة؟ أهل الباطل يدافع عن باطلهم ويسعوا لتحقيقه وتنفيذه، وأهل الحق لا إرادة لهم في إحقاق الحق، بل أعلنوها حربا على الحق وأهله. انصدع أهل الحق بالحق، سعى الكل لتكميم فاه، الكبير والصغير، من مدع خوفا عليه ومن مدع عقوبة له، تأديب وإصلاح بسجنه تارة وتعذيبه أخرى. أما هذا حالها، كيف يتغير أمرها؟ كيف تجد يوما عزا لها بين العباد، أو منعة لها من أنجاس العباد؟ أحفاد القردة والخنازير يلعبوا بأمة الموحدين، 4 ملايين يلعبوا بمليار و200 مليون مسلم. من يتصور هذا؟ ده لو بصق كل منا بصقة لم يفعل غيرها لأفرقناهم في مصاقل. لو كنا ذباب وظن كل منا ذنة الذباب لأزعجناهم من بيننا. لو كنا بعوض وقرص كل منا واحدا منهم قرصة لا تزيد عن قرصة البعوض ما احتملوا البقاء بيننا. أمة لا تساوي في رد فعل أفرادها، كل فرد منهم لا يساوي فعله ذبابة، لا يساوي بعوضة. إن قام فيهم ناصع طردوه واتهموه، عاقبوه وعذبوه. من يتصور هذا؟ لا نساوي حتى نملة، حين رأت نملة خطرا يحدث ببنات جنسها يحكي الله لنا في القرآن حالها، فيقول وقالت نملة، ولم يكن النملة ليست زعيمة ولا أميرة ولا مديرة ولا آخذة تصريح بالدعوة إلى الله. نملة نكرة من عام النمل، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. إذا أحس المرء منا خطرا يهدد حياته، يهدد مستقبله ومستقبل أولاده، أفلا يتحرك لله مرة؟ فمتى التحرك؟ إن كان الخطر يمسنا في ذواتنا فمتى نحس بالخطر من حولنا؟ متى يكون لنا إرادة؟ ولسائل أن يتساءل، ما الإرادة؟ ومن ليس له إرادة كيف تتولد فيه الإرادة؟ نقول وبالله التوفيق، لقد بين الله لنا جانبا من هذا المعنى حين قال إن ربك فعال لما يريد، إن ربك فعال لما يريد. فالإرادة التي لا تحقق ثمارها بالتغيير وبالفعل هي مجرد أمانية كاذبة. ورب العباد يقول أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة الأولى، بل يبين أن الأمور لا تجري بالأمانية بل تجري بالإرادات. فيقول تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل إرادة يعقبها عمل، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. إذن نعم، بل ينادي نبيه فيقول ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هذا أول المرادات، وهذا أعظم المرادات، وهذا ما وعد الله أن يحيي به قلوب العباد ويحرك فيهم الإرادات. يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، هؤلاء لا تغفل عنهم لحظة، هؤلاء هم القوم
هؤلاء هم الصفوة، هؤلاء هم الخلافة، هؤلاء هم حماة الأمة، هؤلاء هم قادة الأمة، هؤلاء هم منقذ الأمة من ضلال الدنيا وعذاب الآخرة. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرك. قد يدعوك غافل القلب لمراده لغفلته، فهذا لا يطاع ولا يلتفت إليه بحال. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، عن منهجنا وديننا وشرعنا، فما ضيع الأمة إلا دعاة الفتنة فيها، إلا دعاة قبول الضل والهوان والاستسلام، يطنطن على الآذان بالليل والنهار من خلال وسائل الإعلام وأصحاب الأقلام. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربك، لا حق إلا ما جاءنا من عند الحق، هل هناك حق غيره؟ إذا حكى الله لنا أحداثا أيقع غير ما حكى؟ إذا حذرنا من عداوة عدو لنا أيتحول عدونا الذي حذرنا الله منه لصديق لنا؟ هل يتصور هذا؟ أيخدع الله عباده؟ حاشاه حاشاه. فكيف نسيء الظن بالله حين قال لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وقدم اليهود على المشركين، على الكفر الملاحدة رؤوس أمثالهم، فهم أشد عداوة لأمة حبيبه. أقال ذلك رب العباد عبثه؟ فإلى متى لا تعرف الأمة عدوها الذي عرفها به ربك؟ إن غفلنا عن كلام ربنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه، نحرص على السلامة، نحرص على الاستسلام ونسميه للناس سلام، نحرص على الخضوع لأذل الأنام، من غبروا بوجوههم التراب، من لعبوا بالأمة، من عبثوا بحياة الأمة، من هددونا في حياتنا، من أنذرونا وحذرونا بإعلانهم الليل والنهار أنهم سيقيموا دولتهم الكبرى على حسابنا واحتلال ديارنا وسفك دمائنا وأخذ أموالنا، فماذا بقي أمامنا حتى نتحرك لله مرة؟ متى نفيء إلى أمر الله؟ متى نقدر لكلام الله قدرة؟ ولذا قال أهل العلم: الإرادة ترك العادة، الإرادة ترك العادة. وحددوا لها أمورا ثلاثة: أولها وجود نفس عارفة، نفس حريصة على أن تحقق مرادها. ألا آلة، أداة، مركبة يسير بها العبد، فمن لم تتحرك لله نفسه فكيف تعين صاحبها؟ كيف تؤدي مراد الله منها؟ أين النفوس؟ هل وجدت لنا قلوب واعية؟ هل حرصنا إن لم يوجد فينا قلوب واعية ونفوس أبية أن نربي ذلك في النفوس؟ يا إخواني، تنمية هذا الإيباء في نفوس العباد كاف أن يغير وجه الدنيا. وهذا دور الإعلام، هذا دور الإعلام، بل أقول ودور كل من نطق بكلمة بين الإعلام، سواء كان خطيبا أو متحدثا أو صاحب قلم أو مذيعا، لابد أن نعلم هذا. في حرب رمضان 73 حين أخذت وسائل الإعلام تحفظ الناس على العمل لله، ملايين الخلق تبرعوا نصرة لله، ومن لم يقوى على الذهاب بنفسه قدم ماله، ومن لم يقوى على العطاء بماله ما صلى لله صلاة إلا تزلزل إلى الله فيها بقلبه يدعوه طلبا لنصره. هذا واقع عشناه. فمتى نعبئ الأمة لينتفع بطاقاتها في نصرة الله ودينه؟ يصيبنا ما أصابنا، وحتى مجرد تعبئة عامة للأمة حتى يشعر عدو أن لنا قوة، أن فينا إرادة، أن فينا أمة حية ما ماتت. مجرد الإعلان، لأن الكثرة تغلب الشجاعة كما قالوا. يوم أن يرى 4 ملايين أن شعبا كمصر 6 مليون تحرك كله يطالب بنسب اليهود، والله لخضعوا لكل طلباتنا. لكن حتى هذا نخشى أن نفعله. فإلى متى؟ لما لا يتحرك كل منا ولو برسالة، ولو بخطاب يبعثه لمسؤول ليشعره أنه يريد أن يعمل لأمته شيء؟ لو وجد كل مسؤول فينا أمة تسند ظهره لتحرك لنصرة بلده. لكن إذا كان خائفا من عدو يتجهمه ويرى أن أمته قد تخلت عنه للفجوة التي قامت بينها وبينه، فماذا ننتظر؟ لا ننتظر إلا مزيد الخضوع في الأمة، لا ننتظر إلا مزيد الذل في الأمة. فالدور الآن دوركم، الدور الآن دوركم. لابد أن يشعر الجميع أننا أمة حية، ولو برسالة نرسلها لبني الأحرار، ولو بورقة نكتبها في جريدة رسمية، نعبر عما في داخلنا. ندع الماتنين والمرجفين يتحدثون ويتكلمون والكل من حولهم نيام، وكأنهم هم المعبرون عن خنوع الأمة وخضوعها وذلها وهوانها. إلى متى؟ إلى متى؟ لو أننا أشعرنا هؤلاء الخونة الذين يريدون لأمتنا ذلا وهوان، أننا لن نقرأ ما كتبوه، ولن نشتري صحيفة كتبوا فيها يوما واحدا لنعلن فيها بشيء مما في صدورنا، لغير الله من سلوكياتهم بل ومن كتاباتهم. لأن من كانت الدنيا أكبر همه إذا شعر خطرا يداهم دنياه تفادى الخطر ولو بالذل لأهله. اعلموا هذه الحقيقة. لابد أن يكون لكل فرد منا إرادة، ولا بد أن يكون للأمة إرادة. نفوس قوية، نفوس لله تعمل، نفوس على طاعة الله تحرس، نفوس للعز تبغي، للعلو تسعى، نفوس لمرضاة الله تتحرك. الأمر الثاني بعد النفس، لا بد لنا من مدعو نستمع إليه، من علم حق نتعلمه، من رشد في حياتنا نسلكه. ولا رشاد إلا فيما ساق لنا رب العباد. فالذي يملك أن يحدد لنا من يحبنا ممن يكرهنا هو الله، والذي يملك أن يعلمنا ما في قلوب عباد الله هو الله، إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فإن لم نجمع علومنا من علمه وسلوكنا من أحكامه، فمن أين نجمع سلوكياتنا؟ من والت ديزني ما شاء الله، من ميكي، ممن نجمع معلوماتنا، من عدونا الذي يوجه الآن التعليم فينا لنستمر خانعين له، خاضعين له، خائفين منه. متى نربي أبناءنا على العزة؟ متى نعلمهم مواقف الصحابة وكيف واجهوا الباطل وحدهم؟ أليس اليهود هم اليهود وهم نقضة العهود؟ ألم يكونوا في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم في المدينة التي يحيا فيها في محجره؟ ألم يهددوا بما يهدد به اليوم؟ بعد غزوة أحد وانتكاسة المسلمين في جولة من جولات المعركة، مع أنهم انتصروا في الجولة الأولى وهاب العدو أن يلقاهم في الجولة الثالثة، وكان ذلك بسبب معصية عصاها بعض الصحابة، فكان لله في ذلك إرادة تعليما للأمة أن العاصي يعاقب وإن كان فيهم رسول الله. فعقوبات الله لا يحسبها سواد عين ولا منزلة عبد، العصاة يعاقبون وإن كان فيهم المعصوم. لابد أن تتعلم الأمة هذا الواقع. وفي هذا يقول تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، أي من حال واحدة، حال نصرة وتأييده. لماذا؟ قال: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. لابد من الخميس، هذه سنة مضت. فما إن وقع هذا الاتحاد، انتصر الصحابة في الجولة الأولى وقتلوا كما غفيرا من المشركين، فعصى بعض الرماة دون بعض ونزلوا حين ظنوا أن المعركة انتهت، طلب لجمع الغنيمة، فكانت عقوبة حين حاصر جيش المشركين جيش المسلمين، بل اتجهوا إلى سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم حين أحس بالخطر يحتق بإخوانه، فنادى بأعلى صوته: أيها المسلمون احذروا. فعرف الكفار مكانه، ولم يكن حول النبي داخل شعب أحد إلا 9 نفر، 6 من الأنصار و3 من المهاجرين، وإذا بجيش المشركين كله يحاصره صلى الله عليه وسلم. فظل 9 يرمون دفاعا عنه، وظل الكفار يرمون حتى قتل من 9 7، ولم يبق إلا رجلين، سعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله، يدفعان وحدهما عن رسول الله أمام جيش من الكفار. وكان النبي يقول لسعد: ارمي يا سعد بأبي أنت وأمي، فداك أبي وأمي. وكان طلحة الفياض، طلحة الخير، طلحة بن عبيد الله، كان أسدا من أسود الله، كلما دنا مشرك من رسول الله رماه، حتى جاءه من الخلف ابن شهاب الزهري ليضرب النبي في وجهه فيشجه ويكسر رباعيته، وهذا عتبة بن أبي وقاص يرميه بسهم من بعيد فيصيبه في وجهه، وهذا ابن قمئة المجرم الكافر عدو الله يرمي النبي رمية شديدة بسيفه حتى أثرت في كتفه، كادت تفصل الدرع من على كتفه، ولولا ستر الله أن دفعها الدرع، بل ظلت تؤلم النبي بعدها شهرا. ولم يكتفي بها، بل هوى على النبي بأخرى على ودنته حتى غاصت حلقات المغفر في خدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلعت يدفع عنه حتى قطع شلة صبعيه السبابة والوسطى وهو لا يزال يرميهم. فكان بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: من أراد أن ينظر إلى شهيد يمشي على الأرض فلينظر إلى طلحة الخير. وكان يقول في حقه حين دخل أحد الصحابة يسأله: يا رسول الله، من هؤلاء الذين قال الله فيهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم ينتظر، وإذا بطلحة يدخل. فأشار النبي إليه قال: هذا ممن قضى نحبه. بل لما أصاب النبي عياء شديد وأرادوا أن ينقلوه على صخرة خلف أحد لم يقوى من شدة الإغماءة على صعودها، فحمله طلحة على كتفيه وعلى به فوقها، وإذا بالنبي يفيق من إغماءته فيقول: أوجب طلحة، أوجب طلحة، أي أوجب الله له الجنة، أوجب الله له الجنة، رجال صدقوا ما عاهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. وما إن رأى الصحابة هذه المواقف حتى أسرعوا إلى النبي ليحيطون به، يقول أبو بكر: فكنت أول من لبى النداء فأسرعت إلى رسول الله، وإذا بأبي عبيدة بن الجراح يسابقني كأنه حمامة حتى لحق بي عند رسول الله، فتدرسنا أمامه لندفع العدو عنه، بل كان أبو طلحة يرفع نحره يتلقى كل سهم ينزل على رسول الله بصدره. فلما أراد النبي أن يعرف حال أصحابه قال له أبو طلحة: مهلا يا رسول الله، فإن نحري فدا نحري. تحت النساء نسيبة بالتكاثر. المرأة التي ألقت ما في يدها من أدوات الجراحات وأخذت تلثم نفسها وترمي بسهامها وتضرب بسيفها دفاعا عن رسول الله. وهذه أم سليم هي الأخرى كانت تضمد الجرحى، ألقت ما في يدها ونسبت نفسها وعملت السيف كالرجال ورمت بسهمها وضربت بسيفها حتى سقط ولدها أمامها جريحا. أبت أن تضمد جراحة لتدفع عن الله ودينه وعن رسوله. فلما سقطت هي الأخرى جريحة مالت على ولدها الجريح لتضمد جراحة ليزود عن رسول الله مع جراحاته. بل كان طلحة الخير ينسف الدم من 35 ضربة وطعنة، ومع نفوذ الدم من جسمه لم يزل يدفع عن رسول الله. بل هذا ابن سكن أخذ 70 ضربة وهو يدفع عن رسول الله حتى أثخنته جراحاته فسقط على الأرض. فإذا بالنبي وسده قدمه فنام على قدمه وفاضت روحه عليها. نعم، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فكانت تلك البلية الكبرى في الجولة الثانية. وما إن تجمع الصحابة حول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتحدت كلمتهم وقام النبي فيهم والحرب دائرة، يفزعون إلى الله، يؤدون الصلاة لا يؤخرونها. فمن شدة الإعياء لم يقوى أن يقوم لله، فصلى لله قاعدا وصلى الصحابة خلفه قعودا. وما إن تجمعوا واستكنوا ولله استراحوا بصلاتهم حتى توجهوا إلى عدوهم من جديد. فما إن أحس أبو سفيان ومن معه بخطر تجمع المسلمين حتى أحاط بهم ليرميهم من خلف الجبل عن طريق خالد وفرسانه. فما إن دنوا حتى قال النبي لسعد الذي أثقلته الجراح ارميهم بهذا السهم يا سعد، قال كيف أدفعه وأنا واحد، قال ارميهم يا سعد، قال فوالله رميت الأول بسهمي فمات في حينها فشددت سهمي ورميت به الثاني فقتل فشددته ورميت به الثالث فقتلته، فولى الباقين هاربين. وكان سهما مباركا عصمنا الله به رب العالمين. وما إن انصرف جيش المشركين إلى مكة مكتفيا بقتل 70 من الصحابة، ما أخذ أسيرا واحدا ولا أخذ غنيمة واحدة. وإذا بالنبي يرجع إلى المدينة ويظن ظنا في محله أن المشركون قد يراجعوا أنفسهم فيرجعوا مرة أخرى لقتال المسلمين، فنادى النبي بالقتال مرة أخرى، نادى بالقتال الجرحى والمصابين. يا خير الله الكبير، فما إن سمعوا النداء حتى تعبأ الجميع من جديد حتى من تخلف من المدينة. فأبى النبي الاستعانة بواحد تخلف فقال لا يخرج اليوم معنا إلا من شهد وصد. 630 مقاتل، البقية الباقية من غزوة أحد بعد قتل 70 من 700، وكان عدد المشركين آنذاك 3000 مقاتل لا يساوي ربعهم في العدد. وتحرك النبي إلى حمراء الأسد فإذا بالكفار يفكرون ما فكر النبي فيه أن يفكروا، فعادوا أو أرادوا أن يعودوا لقتال المسلمين ليجهزوا على محمد وأصحابه. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يبعث لهم من يخبرهم أن النبي في طريقه إليهم. فما إن سمع ذلك أبا سفيان حتى أخذته وزعة شديدة وقال لنسارع الآن، فوالله لا قبل لنا بمحمد وجيشه. 3000 لا يقوى على مواجهة 600 أثقلتهم الجراح. نعم، إنهم رجال لهم إرادة الرجال. فكانت النهاية إذا بأبي سفيان يستأجر جماعة من الأعراب، قال بلغوا عني محمدا أني قد أرسلت إلى مكة وقد جاءنا جيش مكة وقد جمعنا الجموع لهم حتى لا يلحق بنا، نخوفه حتى يثبت مكانه لنتمكن من الهرب بجيشنا لنتمكن من الإفلات بجلدنا. هذا سلوك الكافرين. فإذا بهؤلاء الأعراب يخبرون النبي والصحابة بخبر أبي سفيان، فما إن سمع الصحابة ذلك حتى أجابوا أحسن الجواب حكاه لنا رب الأرباب في القرآن، فقال عنهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، أعدوا العدة لكم، أعدوا الجيوش لكم، أعدوا السلاح النووي لكم، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ف فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يخوف الكافر، يخوف الفاجر، يخوف من مات قلبه، أما حامل دعوة الحق كيف يخاف غير ربه؟ إخوة الإسلام، إخوة الإسلام، فالناس إرادات، الناس إرادات. فهذا هو الأمر الثاني، هذا هو الأمر الثاني. لا بد لنا من علم شرعي نواجه به عدونا كما واجه به النبي الأعداء، واجه الكفار. وما إن عاد إلى المدينة حتى تململ اليهود، شعروا بانتكاسة المسلمين، فإذا باليهود يفضح عما كانوا يسرون بعد أن عاهدوا الرسول وأعطوا الموازين. فلما أحسوا في لحظة أن قوة المسلمين قد انتهكت وأن لهم سلطة أو قوة يقوموا بها على مجابهة أمة المسلمين، أعلن يهود بن النضير وعلى رأسهم حيي بن أخطب وابن أبي الحقيق، أعلنوا الحرب على النبي جهارا نهارا وهم داخل المدينة. فأخذوا يسفون الإسلام وأهله، وأخذوا يؤذون المسلمين في كل طرقة، في كل طرق المدينة. فلما جاهروا بالعداء، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم راعى ضعف أخوانه، راعى ما أصاب أمته، قال يكفينا هذا من الحروب، آن الأوان لتنتهي الحروب، آن الأوان لنحيا وسط الذئاب. فهل يحيا سليما بين الذئاب من لم يقوى على الدفع عن نفسه؟ هل تحيا الأملان بين الذئاب؟ لو أن النبي أعلن هذا لانتهت الأمة في حينها، ولكنها إرادة الرجال. ما إن رأى هذا من اليهود وهم داخل المدينة، وهم داخل دولته، حتى أرسل إنذارا شديدا لهم خلال 10 أيام، إما أن ترحلوا عنا وإما أن تسلموا لله وترضوا دينه. خلال 10 أيام، ما إن رأى اليهود ذلك حتى كادوا يسلموا، ولكن أهل النفاق أمثال العلمانيين والمرجفين ما أرضاهم ذلك. فإذا بعبد الله بن أبي سلول يرسل إلى بني النضير يقول لا تسلموا لمحمد، فنحن معكم، أنا وجيشي معي 2000 مقاتل، معي 2000 مقاتل. فبعد أن كادوا يسلموا امتنعوا واستقموا بكلام المنافقين، وظنوا أن إرادتهم بإمكانها أن تواجه إرادة الموحدين. فما إن آن الأوان وانتهت الأيام 10 حتى حاصرهم سيد الأنام بجيشه، فولى المنافقون هربا، حتى أنزل الله صدر سورة الحشر. صدر سورة الحشر هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا؟ وكان بنو النضير أقوى يهود في المدينة لكثرة سلاحهم وكثرة أموالهم، كانوا تجارا للذهب وصلاعا للسلاح. ومع هذه القوة الشديدة ما إن حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم 6 أيام، حتى أنهم ضعفوا وخاروا وظلوا يرمون المسلمين بسهامهم ونبالهم من وراء الحصون التي تعصنوا بها والأشجار التي وقفوا خلفها، فأمر النبي بقطعها. فما إن قطعت بعض الأشجار وانكشفت وجوه هؤلاء الفجار للنبي سيد الأبرار، حتى أيقنوا أنهم لا قوة لهم بحال على المواجهة. وهذا دأب اليهود على مر العصور، إن واجهوا وجها لوجه فهم من أجمل خلق الله ومن أحرص عباد الله على دنياهم. نعم، ما إن انكشفت الوجوه حتى سارعوا ليسلموا لرسول الله في كل ما أراد، ونزلوا على حكمه فأمر برحيلهم وحمل ما استطاعوا حملهم متاعهم وتركوا الباقي للنبي وصحبه، فولوا خارجين، ولوا هاربين. وانكشحت الفتنة وانتصرت الأمة كما قال تعالى ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. ما ظننتم من قوتهم وشدة تحصنهم وكثرة سلاحهم أن يخرجوا من الأرض التي دنسوها، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، وقذف في قلوبهم الرعب، فلما أمرهم النبي رحيلهم كعادتهم خربوا بيوتهم بأيديهم قبل أن يتركوها، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فاعتبروا يا أولي الأبصار، فاعتبروا يا أولي الأبصار، فأين أصحاب الأبصار فينا؟ أين أهل الاعتبار اليوم منا؟ متى نعقل؟ هذه دروس يحكيها القرآن الكريم لنا. كانت قوتهم آنذاك أقوى من قوتهم الآن أمام المسلمين. نسبة وتناسب، كم كان عدد اليهود أمام عدد المسلمين؟ ربعهم. فكم عدد اليهود اليوم أمام عددنا؟ 4 ملايين أمام 1,200,000,000. نسبة دون 1%. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. إن كنا نخشى سلاحهم كانوا في قوتهم أقوى سلاحا من المسلمين، وأقوى أسادا وعزة واقتصادا من المسلمين، ولكنهم وجدوا من لهم إرادة. فأن لإرادة الحريص على الدنيا أن تواجه إرادة من لا مراد له إلا مراد ربه الذي لا إرادة إلا إرادته. إن ربك فعال لما يريد. نعم. فالأمر الثاني بعد النفوس وتوفرها، بعد النفوس وسلامتها، لا بد لنا من علم، من علم الدين، لا بد لنا من تزود من زاد رب العالمين لتقوى به النفوس، لا بد لنا من سيرة سيد المرسلين لنعان به على مواجهة الفجار والكافرين. نعم، لا بد لنا من زاد الدين، زاد الدين الذي يمنع، زاد الدين الذي يحجب عن المدارس والجامعات ليربى أبناءنا على الذل والهوان. عبقرية كعبقرية خالد كانت تصنع شبابا ورجال ألغيت، عبقرية عمر تصنع عدولا وحكام ألغيت. فماذا يدرس الآن لأبنائنا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. بدون علم الدين لن تقوى أمة المسلمين، بدون اهتمام المسلمين بالدين لن يتغير حال المسلمين. أضع هذه الخطوات أمام كل ناظر ليتحرك كل منا في حدود طاقته وإمكانياته، وليبلغ الحاضر منكم الغائب، لعل الله أن يغير من حال الأمة. الأمر الثالث، لا بد من إزالة الموانع، وأول الموانع عادات النفوس وأهوائها وباطلها وضلالها وغيها. فما لم نواجه الآن نفوسنا، وما لم نستبصر الآن بعيوبنا، وما لم نسعى لتغييرها وحرصنا على فعل ما يرضي الله تعالى عنا، إن لم نفعل ذلك الآن فمتى يكون ذلك؟ هذا هو الأمر الثالث الذي لا بد لنا من سلوكه، إزالة الموانع من طريق كل أحد. وليحرص كل منا على أن يزيلها بنفسه، أن يزيلها بنفسه عن نفسه طلبا لسلامة طريقه. إلا تدرج في مراتب الإيمان، تدرج في مراتب الإيمان فيتحول من عامل إلى عالم، يتحول من مؤد لواجب إلى متلذذ بمفروض، إلى واجد لخير حال يتمناه خير الرجال. نعم، مطلوب منا أن نسلك هذا الطريق. ففي بداية الطريق قد نشعر بالتعب والملل لأن القلوب ما استجابت، وبالله وحده ما تعلقت، ومع استمرار سلوكنا لله سنجد لذة في هذا الذي نبذله، في هذا الجهد الذي نعطيه، في هذا العطاء الذي نقدمه لله. نعم نعم، لقد وجد سلفنا من اللذة ما حملهم على الاستمرار في الطريق. قد نستوحش في البداية، ولكن الصادق مع ربه سيجد اللذة والحلاوة في النهاية، سيتحول من مؤذ لعمله إلى متلذذ بطاعته، إلى مشاهد لخير حال يجده مع ربه. نعم، لينتقل من مرتبة الإسلام إلى منزلة الإيمان، إلى منازل الإحسان. إخوة الإيمان، مطلوب منا أن نتحول من الآن، أن نغير من حالنا الآن، لعل الله أن يولد فينا من الإرادة ما يحملنا على أن نواجه به مراد الكفار وسعيهم، لعل الله أن يغير من حال أمتنا. فهيا إلى الله نفزع، وهيا إلى الله نلجأ، وهيا إلى الله نتوب مما أسلفنا ونستغفر، فإن أبواب السماء مفتحة لمن تاب. قال تعالى، قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. فالق الحب ميسر الصعب مفرج الكروب، واهب العطايا كاشف البلايا والكتوب. يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، لا إله إلا هو علام الغيوب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، إن السالك على الطريق في الطريق إلى الله عز وجل طريق أهل الإرادة، طريق من يريدون وجهه، سيجد في نفسه لحظات ضعف ولحظات قوة، ما سماه سلفنا بالانقباض والانبساط. فإذا من قبض صدره نحو العمل فليعلم أن له أمرين لا بد أن يسلكهما لتمر مرحلة الانقباض بسلام. لا بد له أولا من استغفار وتوبة، فإن إنما أصابنا من انقباض ما وقع فينا إلا بذنوب اقترفناها أو مخالفة أتيناها، والاستغفار محو للسيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فما كان لله أن يعذبنا بطول الانقباض في صدورنا ونفوسنا إلا إذا استمر حالنا بمنأى عن عودنا لله وتوبنا، فإذا ما استغفرنا وتبنا رفع الله العذاب عنا. فعلينا أولا بالاستغفار والتوبة. الأمر الثاني أن نصبر على مقدرنا في امتحان الله لنا، فلا يتعجل من كان في منتصف الليل طلوع الفجر، فالفجر لن يأتي بالتكلف ولا بالغلبة، وإنما يأتي بتقدير مقدر الأقدار الذي وصف نفسه بقوله تعالى: والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. فمن القابض غيره ومن الباسط غيره؟ إن قبض قلبا من يملك بسطه، وإن بسط قلبا من يملك قبضه؟ إخوة الإيمان، فلا بد أن نوقن بأننا عبيد لرب هو المتحكم فينا، هو المريد لكل ما أراد، هو مقدر الأقدار. فإن وجدنا فينا انبساطا والملك أخذنا بلمة لا طاعة، فلنقف على البساط ولا يشغلنا الانبساط. لا نفرح بتوفيق الله لنا فيحملنا الفرح على البعد عن الطاعة، وإنما لنقف على الطريق دون الخروج عنه بشدة انبساطنا وفرحنا. فما كان لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن يشغلهم التوفيق للطاعة عن مزيد الطاعة بحال، بل أسروا ما وفقوا إليه من نعم الله عليهم. فكان إصرارهم إن أرادوا أن يسروا لأحد فللواحد الأحد، إليه شكت نفوسهم ما تجد من بلاء وانقباض، وإليه تضرعت نفوسهم ليدفع عنهم مزيد الانبساط الذي يشغلهم أو يحملهم بعيدا عن بساط الحق، بعيدا عن طريق سيد الخلق. فلنجعل هذه المعالم في أذهاننا، ولنخلص لله وحده ديننا. آن الأوان لنخضع لأحكام القرآن، آن الأوان لنعلم أننا عبيد للواحد الديان، ليس لنا من الأمر شيء، ولله وحده الأمر في كل شيء. فهذا سيد خلق الله يوم أحد حين أدمى الكفار وجهه، فكان ينزع الدم عن جبينه ويقول: اشتد غضب الرب على قوم أدموا وجه نبيهم، وهو يدعوهم إلى الله تعالى. فإذا برب العباد ينزل هذه الآية: ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. بل بين لنا حقيقة أن الأمر كله له. فلنعلم هذا، أننا عبيد لرب، لنتحرك لله على أننا عبيد أمام رب. فليوقع الله فينا ما أراد، إن وقع لنا انقباض، إن وقع لنا ما يسوءنا فلا يحملنا ما يسوءنا على البعد عن ربنا، بل يحملنا على المزيد من الرجوع إليه والاستغفار بين يديه والصبر على ما أصابنا من عنده وبتقديره، وإن أجراه على يد عدونا وعدوه كما أجرى ذلك على يد الكفار مع سيد الأبرار صلى الله عليه وآله وسلم. إخوة الإيمان، لا بد أن نعلم أننا عبيد لرب مربوب لا رب لنا غيره ولا نصير لنا سواه. يعلمنا هذا في كتابه فيقول: وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم، أي اصطفاكم واستخلصكم، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل، أي المنقادين لأمره الخاضعين لأقداره وأحكامه، هو سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا الشهادة ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله واعتصموا بالله واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. فإن لم يأتينا النصر من عند النصير فمن أين نلتمس النصر عند غيره؟ قال تعالى وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء. فالنصر منه وحده وليس بأيدينا شيء. نحن عبيد ما خرجنا عن كوننا عبيد فلنسلم القيادة لرب العبيد وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. إخوة الإسلام إخوة الإسلام فلننيب إلى الله ولنرجع إلى الله ولنصدق في العودة إلى الله لعل الله أن يغير من حالنا ومن حال الأمة من حولنا ليحرض كل منا غيره على أن يكون له إرادة على أن يسلك طريق أهل الإرادة. نعم كما أمر الله تعالى نبيه بذلك يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال حرضهم على نصرة الله وأهله حرضهم على نصرة الله ودينه لنحرض الناس على هذا لعل الله أن يغير من حالنا لمجرد تلاقي كلمتنا لمجرد شعور عدونا أن لنا نصير أن بنا قوة أن لنا بالله اعتصام. فهم يخشوا هذا الصنف من العباد بل ينشرون هذا في الليل والنهار في صحائفهم لا يرعبهم أحد كما يرعبهم من خضع للواحد الأحد. من أراد الجنة بالشهادة من أحب لقاء الله ووجد في الشهادة خير طرق السعادة. نعم وجود فئة مثل هذه فينا وجود جماعة منا على هذا الحال لا يملك أمامها الكفار إلا الخضوع والفرار. إخوة الإسلام فلنعتصم بالله قبل فوات الأوان كما قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أسأل الله تعالى أن يجمع على الحق كلمة عباده المسلمين. اللهم أصلح الرعاة منا والرعية. اللهم اجمع على الحق كلمة عبادك المسلمين. اللهم ولي أمر المسلمين خيارهم ولا تولي أمرهم شرارهم. اللهم وكل أمرنا من يحفظ دينك ويقيم حدودك ويرحم عبادك ويرحم عبادك ويرحم عبادك ويأخذ بناصيهم إليك. اللهم أكل أمرنا من يعيننا على طاعتك وتقواك. اللهم ارزقنا العمل لنيل رضاك. اللهم حبب إلينا الإيمان والقرآن. اللهم زين ذلك كله في قلوبنا. اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة. نسألك اللهم الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. نسألك خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا قد لجأنا إليك لجوء المضطر بين يديك. إن أردت لنا عقوبة بذنوبنا فإنا نتبرأ إليك من جميع ذنوبنا. نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك. لا منجأ لنا ولا ملجأ منك إلا إليك. ارحم ضعفنا وفرج كربنا واجبر كسرنا واغفر ذنبنا وطهر قلوبنا وداوي جراحنا. سدد رمي مجاهدينا تقبل شهداءنا اشف مرضانا فك أسرانا فرج الكرب عن المغيبين من علمائنا. اطلق بالحق ألسنتنا وألسنة علماء المسلمين. لا تمكن منا من أرادوا تكميم أفواه علماء المسلمين. برحمتك يا أرحم الراحمين قوي شوكتنا اجمع على الحق كلمتنا. لا تجعل للكافرين ولا للظالمين سبيلا علينا. اللهم طهر مقدساتنا من دنس اليهود ومن والاهم ومن بالسلاح أمدهم ومن بالأعوان أعانهم. اللهم شدد شملهم وفرق جمعهم وخرب عليهم ديارهم. اللهم أهلكهم بعذاب من عندك أو بأيدينا. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اجعلنا ربنا من جندك المخلصين ومن حزبك المفلحين. اصنعنا على عينك واصطنعنا لنفسك واستخدمنا فيما يرضيك عنا. اجعل جمعنا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده معصوما. رب لا تدع فينا ولا منا ولا بيننا في هذه الساعة شقيا ولا مفهوما. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أيد جندك الموحدين بنصر من عندك. اللهم أيدهم بروح القدس من عندك في فلسطين ولبنان في السودان والبلقان في سائر البلدان. اللهم اجعلنا أهلا لنصرة كل من نصر دينك. اللهم اجعلنا أهلا لنصرة كل من نصر دينك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وثبت ثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا واقبلنا على ما كان منا، إنك أنت السميع العليم. عباد الله، اتقوا الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وأكثروا من الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأقم الصلاة.
الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، ابتداء أود أن أذكر إخواني، فلعل الكثير منا في مسيس الحاجة لأن يعلم أنه في مسيس الحاجة لأن يتعلم من دينه هو وأولاده وأسرته. ولنبدأ إخواني حتى ولو بأبسط الكتب، كتاب في السيرة مثلا، كتاب في الفقه، كتاب في السيرة زي الرحيق المختوم، ليت كل بيت يتدارس فقه السيرة الغزالي، الشيخ الغزالي رحمه الله، فقه السيرة البوطي. المهم أن نبدأ بشيء من السيرة، نعرف تاريخ الأمة. فأما فضت عن تاريخها انقطعت عن طريقها. لابد أن نعرف تاريخ الأمة، لابد أن نعرف أحكام الله فينا، فرائضه علينا، فإن لله علينا واجبات أمام هذه المقدسات. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فلندرس كتاب زي فقه السنة، أو كتاب الفقه بتاع الشيخ حسن أيوب الذي ينزل الآن في الموسوعة الإسلامية الميسرة، ولعلها جمعت معظم الكتيبات. يعني الشيخ عامل الله يجزيه خيرا حوالي 50 كتيب ليجمعها المسلم بأسلوب مبسط، يجمع له أهم علوم الدين: العقائد في 4 كتيبات، الفقه في 22 كتيب، كتيبات صغيرة تقرأها أنت في الطريق، تضع الكتاب في جيبه، وعمله بالحجم الصغير خصيصا حتى يسهل على البادئ قراءته. 4 كتب في السيرة، 4 كتب في حياة الصحابة، كتابان في علم التفسير، في علم في أصول الحديث، في أصول الفقه، في علوم القرآن. لعل القارئ أن ينتفع بمثل هذه الموسوعات، والعلماء ما فرغوا أوقاتهم وبذلوا جهدهم ليعلمون هذا عبثا. هذه الكتابات البسيطة لو أن كل واحد فينا حرص على اقتنائها أو قراءتها، لعل الله أن يغير من حاله، أن يجد داء، أن يجد دواء. لكن نظل هكذا نجهل ديننا العمر كله حتى نلقى الله على ذلك، هذه مصيبة، هذه بلية الأمة الآن. فكيف يقيم الدين من جهله؟ وكيف يغار لله من لم يعرفه؟ وكيف يعظم حرمات الله من لا يعرف أنها محرمات أصلا؟ هذه أمور لابد للمسلمين من جمعها، ولابد أن نربي أجيالنا عليها. شبابنا هذا الذي خرج ضائع تائه، لا أمل له، لا مستقبل له، لو دعي الآن للجهاد هذا الشباب الذي يتسكع بل يستحل لكل محرم، فاستحلوا الزنا وعدوه نكاح، كل واحد يأخذ فتاة يقول لها تعالي زوجين نفسك، تقول له قبلت خلاص، عدوه زواج. بلايا الآن تقع في الجامعات، كل هذا البلاء هل يتوقع من شباب هذا سلوكه أن يدفع عن أمته؟ إخواننا، نحن وصلنا لمرحلة علت الناس فيها بلادة عجيبة، بلادة المشاعر ماتت، الأحاسيس قتلت، الآدمية فينا انتهت، حتى لا نريد أن نحيا كآدميين. لو أي واحد فينا ذهب لبلاد الكفر لوجد فيه احتراما لآدمية الإنسان. احنا حتى هذه الآدمية لا نجدها بيننا، لأننا خضعنا لكل ما يمضي علينا. لو وجد من أراد أن ينتقص آدميتنا أو حقوقنا من يدفع عن نفسه ما أعاد الكرة في عدوانه، ما عاد الكرة، بل لا يفكر فيها ابتداء علمه، لمجرد العلم بس أن حوله رجال إذا دنا منهم بيده قطعوها له، إذا أراد إذلالهم دفعوا عن أنفسهم. لو وجد فينا أو عند عدونا مجرد هذا الشعور بس، إحنا جبناء وخوفين، لكن على الأقل نوهم عدونا. يا أخوانا، دعوا لي بس ده القط ينفش ريشه عايز يثبت للناس انه اسود. كتب لذاته اللقاء فكل شيء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون. واشهد ان لا اله الا الله وحده واشهد ان نبينا وحبيبنا محمدا لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحابته وسلم اللهم تسليما كثيرا. اما بعد اخواني في الله واحبابي في الله، فلنعلم هذه البدايه التي يجب ان نبدا بها من الان لنجعل بيوتنا بؤرة من بؤر العلم. إن أغلقت علينا المساجد أو منعنا من سماع علمائنا فليكن كل بيت من بيوتنا كتابا يعلم الدين. أقول هذا محذرا، فإن الأيام القادمة قد تشهد أمورا عصيبة، وما لم يحرص المسلم على سلامة نفسه وأولاده قد يجرفه تيار العصيان كما جرف غيره. إخوة الإسلام أحذر من الآن، فلنمرن نفوسنا الآن ونحن في سعة، وبإمكاننا الاتصال بعلمائنا وإمكاننا سؤالهم قبل أن يحجب الله عنا هذه النعمة فنبحث عمن نسأله عن ديننا فلا نجد. ففي الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وغيره قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يجد الناس عالما ذهبوا إلى رؤوس جحال، من ظنوا أنه على دراب الدين أكثر منهم ذهبوا إلى رؤوس جحال فسألوهم فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إخوة الإيمان، لنعلم هذه الحقائق الآن ولنبدأ بتحويل بيوتنا لقبلة نحصل فيها العلم ونجمع فيها الحق، هذا دورنا. ولنعلم علم اليقين أننا يوم أن تقام في بيوتنا مثل هذه الكفاتين تتحول بيوتنا لمنارات علم يؤوب إليها كل موحد. وهذا حال المستضعفين، وهذا إعداد الزاد لمن لم يقام فيهم شرع رب العالمين. فهذا نبي الله موسى حين حاصره فرعون وجنوده ومنعوهم من التلاقي، هل سكتوا عن الحق؟ رب العباد أمر نبي الله موسى أن يفعل ذلك: واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. اجعلوها قبلة، هي وجهتكم، هي مصدر توجهكم، هي مكان التقائكم على الحق. والنبي لما حوصر في مكة كانت وجهته وأصحابه إلى دار الأرقم، فهل لا تلاقينا على الحق ولو بين الجدران؟ متى نعرف هذا؟ بل أقول رحم الله عمر المختار حين جلست كليان في ليبيا سنين فقتلوا علماء المسلمين، وكان الرجل شيخا كبيرا قد جاوز 60 من عمره، كيف يواجه أمة كافرة حكمت بلاده وتمكنت من مقدرات الحياة كلها؟ كل ما فعل داخل البيوت وفي شعاب الجبال أقام الكتاتيب في كل بيت كتاتيب، وهو يقول: لأقاتلن الطليان بالكتاتيب. إيه اللي يملك الرجل؟ يملك جيش؟ ما فيش جيش. يملك قوة؟ ما فيش قوة. لكن يملك أن يربي رجال داخل الجحور، كل منا يملك ذلك، أن يخرج للأمة موحدين. بل كان هذا هم السلف لحظة إقدامهم على الإنجاب. يقول الراوي: كان الليث بن سعد إذا أقدم على أهله ضرع إلى ربه: اللهم أصلح أهلي وارزقني في ليلتي ذرية صالحة تقاتل في سبيلي. كان يطلب من الله هذا قبل أن يقدم على الإنجاب. فمن هذا همه وهذا هدفه لا شك له إرادة في تربية ولده على أن ينصر الله ودينه. خالد بن الوليد يحضر له اليرموك 40 مقاتلا من صلبه، 40 ولد من أولاده في غزوة واحدة كتيبة. احنا ماذا قدمنا لله؟ انخارت نفوسنا وربينا على الخور أفلا نداوي داءنا مع أولادنا فنربيهم على الرجولة وعلى الحياة الكريمة؟ نربيهم على ما حرمنا منه؟ نربيهم عن الحق الذي حجبنا عنه أو حجبنا نفوسنا عنه؟ إخوة الإسلام، هذا هو الطريق، فلا بد أن نفتح بيوتنا. افتح بيتك يا أخي لجيرانك، اللي يمنع أن زوجتك تجمع أولاد الجيران فصل كل يوم آية، كل يوم آية في سنة واحدة هيجمعوا 365 آية البقرة وآل عمران عشر القرآن في سنة، كل يوم آية، بس تحافظ على ذلك. لك في المسجد القريب منك لقاء مع الأولاد مع الصبيان مع الشباب، اجمعهم على آية كل يوم. يا أولاد نحفظ كل يوم آية، ولا هيحفظ الآية قلنا بس هتبقى جهاد لك في سبيل الله، بل لك أن تخرجها من زكاة مالك لأنها داخلة في بند قوله تعالى وفي سبيل الله. قال أهل العلم وفي سبيل الله تشمل المجاهدين والعلماء وما يحتاجه طلبة العلم مما يرغبهم في العلم ويعينهم عليه من دوات وقرطاس وقلم، اجعل كل ذلك من زكاتك. متى نحن متى نقوم لله بشيء من هذا؟ إن لم نبدأ اليوم فمتى؟ بعد انتهاء الأجل في لحظة سنحمل كما حملت هذه الأخت المحمولة، سنحمل على الأعناق في لحظة، سنوارى تحت التراب في لمحة، سينسى ذكرنا. لكن يوم أن نخلف أولادك هؤلاء لا يقرأ أحد منهم القرآن ولا يقرأ أحدا منهم أحدا القرآن إلا كان لنا مثل أجورهم إلى قيام الساعة. تموت وكتابك مفتوح لا يغلق، يضاف لحسناتك وقد أوقف سعيك في سيئاتك حتى يسخر الله ميزانك. يا اخوانا اللي خرج من حياته استوى السيئات بحسناته في نفسه الحاجة ان يثقل ميزان، يخرج يثقله بايه؟ بالسنن الحسنة، بالمعروف الذي ربى الناس عليه، فلا يذكر الا به. يقولك فلان علمنا كذا، والشيخ فلان حفظنا كذا، والحج فلان جلس معنا في تفسير سورة كذا. وان لم يذكرك مجرد ان ينقل عنك ما علمته أنت مأجور بنقله ومأجور بعمله ومأجور بعمل من يسمع منه. إن الله لا يضيع أجر المصلحين، فلنعلم هذا ولنبدأ. لو أننا الآن أقمنا فينا الكتاتيب فبفضل الله ستولد فينا مع علم الدين إرادة، سيكون لنا قوة، سيكون لنا بأس، سيعرف عدونا أننا أمة لا تنيل إلا بالحق وللحق. يوم أن يرى فينا هذا سيرعى. المجرم اللي فات اللي قبل الأسبق اسمه سمير، قرأت مقالة في جريدة يهودية يدعو تحرنوت، واحدة صحفية تسأله بتقول له تعلم أن المسلمون أن المسلمين يزعمون في دينهم أن نبيهم قال لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فينطق الشجر والحجر يقول يا مسلم هذا يهودي خلفي تعال فاقتله. قال نعلم هذا الحديث، نعلم، ولكن ليس هؤلاء المسلمون الذين على أيديهم يجري ذلك، ولسنا اليهود الذين يفعل فيهم ذلك. النوعية دي مش موجودة، النوعية دي مش موجودة. بل أحد اليهود لما يدخل في فترة انتكاسة المسلمين إبان مجيء صلاح الدين الأيوبي يدخل إلى بلد المسلمين فيسأل سؤال واحد، هل بلغ مصلي الفجر مصلي الجمعة؟ قالوا لا. قال فالنصر بعيد. يوم أن يبلغ عدد المصلين في الفجر عدد المصلين في الجمعة فاعلموا أنه أوان النصر. لو حتى ربنا أولادنا على العبادة فاعلموا أنه ما تعبد لله متعبد إلا وفتح أمامه كل أبواب الخير. لكن حتى هذه ما حرصنا عليها، خايفين على الوقت يصلي الإرهاب، حتى الصلاة أصبحت الآن إرهاب. طب أغلقنا باب الجهاد، ماشي أغلقنا، نسأل الله العافية. باب الصلاة ما خايفين يصلي؟ خايفين أولادكم يصلوا؟ كم أب حرص أن يوقظ ولده في صلاة الفجر ليصلي الفجر معه؟ بل كم من الآباء يصلي الفجر ما يبعد ليه؟ طب انزل الفجر كده وصلي وانظر حال الناس في صلاة الفجر، ترى نفسك كأنك بين مقابر الموتى تسير، لا تحس منهم من أحد ولا تسمع لهم نفسك. يبقى الواحد سهران قدام الفيلم 7 ساعات، فيلم ومسرحية وتمثيليات ومسلسلات وإعلانات، ويأبى أن يقوم لصلاة الفجر طاعة لرب الأرض والسماء. ده حيجي له النصر ولا ده ياخد فوق دماغ اللي خلفوه ويجيب الذل والعار له ولأولاده ولأمته وللناس جميعا من حوله؟ فيه سبب للذل غيرنا؟ نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. ده احنا سبة في زماننا، سبة ان يقال هذا الجيل هو الذي ضيع بيت المقدس. تخيل كل كتب التاريخ مع اولادنا يقولوا بئس هذا الجيل، ده ان لم يلعنونا في كل كتاب. تلقينا الحق فضيعناه، وجاءنا الدين فأهملناه، وقبلنا الذل لأعداء الله. أقرب مثال، لو كل واحد فينا عاقل يعلم أن عدوه يتقوى بشرائه لسلعته، ما اشترى مسلم سلعة من كافر يحارب دينه، يهودي أو من يعينه، أمريكاني ولا مجرم ولا أي كان في ملكه. لو أن المسلمون قاطعوا عدوهم لشعر بالحصار. الآن يأخذ أموالنا ليقطع بها أعناقنا، ليشتري بها سلاح يدمر بلادنا. خلاص أطعمناه بأيدينا وأغنيناه بأموالنا ونمينا اقتصاده بتجارته معنا، فماذا ننتظر؟ ماذا ننتظر؟ اليهود هم اليهود إخواني، ولا يحتاج للسكوت. نقطة العهود لا يحتاج للسكوت. أي عهد لنا أبوه؟ نقضوا عهودهم على الأنبياء وكنا نظن أنهم لا ينقضوا عهودهم مع أمثالنا. ما شاء الله إخوانا، الثعلب يتحول في يوم من الأيام لوديع حمل. إنا لله وإنا إليه راجعون. إخوانا العداوات دي فطر رب العباد، فطر الناس عليه وعلمنا هذه. فهل الدين اللي عداه الثعلب يظن في لحظة أن الثعلب صار صالح؟ حتى إن أحد الشعراء نظم أبيات يقول: برز الثعلب يوما في ثياب الواعظين، عمل شيء ومشى في الأرض يهدي ويسب اللاعنين، إلى أن قال: بلغوا الثعلب، طلب الديكي وابعثوا للديكي وأذن لصلاة الصبح فيه. أتوه يؤذن وأنا أصلي إمام. فجاءت الأخبار للدين، بلغوه يسمع الكلام ولك فعل تاب وأصبح العدو صديق. أجاب الديك: بلغوا الثعلب عني عن جدود الصالحين، إنهم قالوا وخير القول قول العارفين، مخطئ من ظن يوما أن للثعلب دين. يا إخوانا لا نصل في فكرنا إلى فكر الديك. إخوانا اللي خايفين وجلين يقول لك: يا سلام، هنأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، هنقول حلال وحرام، هنبقى متطرفين وإرهابيين. طب بالله عليكم، حد فيكم شاف الديك في ليلة من الليالي خاف من الأسد أن يزعجه بأذانه في الفجر فامتنع عن الأذان؟ خاف من الثعالب؟ لو لم يجد حيلة أن يؤذن على الأرض المطاردة الخلق له، صعد أعلى نخلة أو أعلى جدار وأعلن الآذان رغم أنف الفجار. ما نسويش لا ديك ولا نملة ولا حاجة خالص، مش حاجة تكسب ديك. يا إخوانا اليهود يحتاجوا لحسم، وإحنا رأينا كيف حسم النبي على عجالة في الخطبة مع ما يود النظير. بني قريظة اللي جلسوا في المدينة بعد بني نظير حتى يوم الأحزاب، مجرد انهم استمروا على العهد، كان ده غزوة احد كان سنة 3 للهجرة، استمروا سنتين، اعتبروا نفسهم اوفى الناس للعهود سنتين. فظن الناس أن بنو قريظة يوفوا له، لكن اليهود هم اليهود، استحالة يوفوا له. إمتى يوفي؟ في حالة واحدة، يوم أن يشعر بسوءه. شعروا أن المسلمين دمروا بن نضير أمام عيونهم، ولم يكتفوا بهذا بل خرجوا خارج المدينة مباشرة بعد دمار بن النضير، وأخذوا يجوب الأرض في دومة الجندل وغيرها، بل وصلوا إلى من هربوا من اليهود وظلوا يحرضون ضد المسلمين كابن أبي الحقيق وخالد بن سليمان الهذلي، وقتلوهم. ما إن شعر يهود بن قريظة بهذا الأمر حتى خنعوا وخضعوا سنتين، وبمجرد أن أحسوا أن بعض مخلفات اليهود اللي خرجوا خارج المدينة قد ألبوا، وده طبيعة اليهود، ألبوا العالم العربي والغربي والشرقي كله على المسلمين، فجمعوا لأول مرة يجمع جيش في جزيرة العرب من كل قبائل العرب مع الروم والفرس. الروم والفرس الخصمين اللدودين كان يشارك من كل منهما فرقة في قتل المسلمين، يهود وروم ومجوس وفرس وجميع قبائل العرب، لأول مرة تلتقي كلمتهم. اجتمع الحلفاء على من؟ المسلمين كان عددهم في هذا الوقت كان خلفاء كلهم على بعضهم 3000، كل المسلمين في المدينة 3000. فاجتمعت كل قوى الأرض لتحاصر المسلمين في المدينة فيرمونهم عن قوس واحد. مجرد أن جاء حيي بن أخطب لسيد بني قريظة كعب بن أسد القرظي فعرض عليه في البداية، خاف، قال له لا أنقض عهد محمد، أدي بني أدي. قال له لا، ده أنا حليفك ونصيرك وحكون معاك، بعدين ما تنساش إن ورانا العالم كله، ورانا الخلفاء، ورانا الروم، نصارى العالم، ورانا الفرس، ورانا كل قوى الأرض. لم يزل فيه حتى أغراه فخان النبي وأصحابه. كل جيش المسلمين حطوه على جبهة الخندق، جبهة الخندق طولها كم يا اخوان؟ 10 كيلو. الصحابة من الخوف ما ناموا ليلة، لأنه لا وجدوا أنفسهم 3000 فيوجد إزاي 10000، و3000 بالأطفال والصغار والكبار، والروم والأعداء 10000 مقاتل بأحدث الأسلحة التكتيكية، الأسلحة المتطورة كلها. طب يعملوا إيه؟ الرسول بيستشير أصحابه، أقالوا نحن خلفه، معنا حرة شرقية وحرة غربية، الحرة يعني جبل صلب واقف يصعب النزول من عليه، ودي موانع طبيعية كانت مش خارج بيوت المدينة، خارج حدود المدينة على آخر الطريق. وأمر واقترح سيدنا سلمان يحفر خندق ما بين حرتين، الخندق تطول 10 كيلو من الحرة الشرقية والحرة الغربية. جيوش الكفار تحركت من مكة، والطريق يستغرق 11 ليلة، والنبي بمجرد أن قنع بالفكرة إرادة عديد من حديد، حديد إيه؟ حديد يفل أمامها، تزول الجبال ولا تزول رات الموحدين. أمرهم النبي بالحفر، قسموا 10 كيلو دي، مطلوب حفرها بعرض 10 متر وعمق 7 متر، يحفرها في كام؟ وفي صخر يمتنع على الحديد تكسيره، كسره في قد ايه؟ هاتوا احدث المعدات في التكسير واحدث واعظم المقاولين في العالم وقولوا له احفر لنا خندق بهذه المسافه. هيقول لك عايز كام مده سماح؟ سنه على الاقل، ويبقى قال مطلوب من الصحابه ان يفرغوا من حفر الخندق في هذه الليالي 11. الصحابه قسموا كل مجموعه تاخذ جزء كم متر، في غضون 6 أيام فرغ الصحابة من حفر الخندق، عمل متواصل للمسلمين. ايه ده؟ والله اخواننا حفرهم معجزة وآية. خرجوا من الحفر لا يقوى احدهم على رسله، ما فيش واحد فيهم ولدته امه يقدر يخطط خطوتهم. يقول حذيفة بن اليمان لما جاءه بعض التابعين وقال احدهم لو كنا فيكم لفعلنا مع النبي فعلنا، قال لا تقل ذلك يا ابن اخي، فوالله لقد رأيتنا يوم الأحزاب بذلنا ما في وسعنا حتى لم يبق فينا رمق، ما عادش فينا نفس. فأقبل النبي علينا بوجهه حين عصفت الريح واشتدت من حولنا قال أيكم يأتيني بنبأ القوم وأضمن له الجنة؟ مين فيكم يتحرك من مكانه يوصل لغاية مكان الكفار بس يجيب لنا أخبارهم إيه؟ ميت 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 ميت. أيكم يأتيني بنبأ القوم وأضمن له الجنة؟ تخيل 100 خطوة بالجنة. قال حذيفة فوالله ما استطاع الحراك منا واحد. فأعاد النبي مقولته فلم يتحرك منا واحد، فأعادها ثالثة 3 مرات يعدنا فيها بالجنة ولم يقوى على الحراك منا واحد، حتى قال قم يا حذيفة، فقمت أدفع نفسي دفعا، عمال أزق في الجليزة والريح شديدة من حولنا تعصف، حتى صرت بين القوم فإذا بالريح قد قلعت الخيام وأشعلت فيها النيران وكفأت القدور، فنادى أبو سفيان إني راحل فليرحل كل منكم ولينظر من بجواره، فخشيت أن يسألني جاري فأمسكت بيدي، قلت من أنت؟ قال أنا فلان. قلت خير حسنا وعدت معنا، وجاء أخبر النبي الخبر وضمن بها الجنة. إذا نعي إذا نعي إخواني، الصحابة مع هذا الرياء الشديد والريح الشديدة بمجرد أن ورن المشركون هاربون خلاص يستريح، مش كده ولا إيه؟ لكن اليهود في الوقت اللي الرسول صلى الله عليه وسلم وقف فيه وجايب الصحابة كلهم متطرس بيهم على الحدود عشان يمنعوا أي واحد يعبر الخندق، جاءه الخبر إن اليهود اللي هم داخل المدينة قد تحرك بعض رجالهم يتجسسون خبر النساء في المدينة، ولم يكن مع النساء رجلا واحدا يحميهم، لم يبقى في الحراسة إلا سيد حسن بن ثابت، وكان جسمه ضعيف وملهوش في القتال خالص، لدرجة جاء جاسوس يهودي يتلصص على النساء، فالسيدة صفية قالت يا حسان اقتل، قال لا طاقة لي به أنا مش قادر. فقامت السيدة صفية وأخذت عمود الخيمة الرئيس، فلما اتجه الرجل بظهره إلى النساء هوت عليه بواحدة ما نطق بعدها عمة رسول الله أمه، فقالت يا حسان انزل فخذ سلبه، فوالله لولا الحياء وأني امرأة وهو رجل لكنت أحقت بسلبه منك. قال لا حاجة لي بسلبه. إذا نعي هذا المعنى، النبي بلغه الخبر إن اليهود تآمروا فاشتد الكرب وظل يضرع إلى الله بهذا الدعاء، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظ أعراضنا، ده هيعتدوا على النساء والأطفال وما فيش حد يحميهم. وأرسل سيدنا علي بن أبي طالب ومعه الزبير بن العوام ليلتمس خبر يهود هل فعلا وقع ما وقع، فما إن جاء مقر اليهود حتى سمع ما يسيئهم، فجاء يخبران النبي الخبر. المهم صرف الله المشركين وردهم بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمن القتال. عاد النبي إلى بيته ليخلع عدة الحرب ويغتسل من تراب الحرب، ما إن دخل الحمام حتى طرق جبريل بابه، قال فجاءني جبريل على فرسه وعلى سنيه نقع التراب الغبار بتاع الحرب، فقال يا رسول الله أوضعت سلاحك؟ قال نعم، قال فإن الملائكة لم تضع أسلحتها، فأنا أسبقك الآن إلى بني قريظة فالحقوا بنا. لو حتى في شدة الإعياء دول مش محتاجين اللي ناموا عليهم، هتنام عليهم هيخش دول مجرمين، لحقوهم قبل ما يكون. فإذا بالنبي يخرج إلى المسجد وينادي اللي مش قادرين مش دول، أيها الناس لتصلن العصر في بني قريظة. الكلام ده كان طوف، قال لهم ما تصلوش العصر غير في بني قريظة، المسافة طويل ورايحين همش من غير دواء، اللي مش قادرين يمشي يوصلوا ازاي؟ بيجرجروا في الدين. ولما قال ذلك الصحابة صواريخ، منهم من أدركوا العصر في الطريق قال لا الرسول قال لنا هتصليه في بني قريظة مش هتصليه إلا عنده حتى وإن أذن المغرب العشاء، وفعلا ظلوا يسيرون حتى أذن عليهم المغرب، فصلوا العصر والمغرب والعشاء في وقت العشاء. بقية الصحابة أو جنب الصحابة قال لا ده الرسول عايزنا نسرع يبقى نصلي العصر ما نفوتش الفرض واللح، فكان الكل يستبق حتى حاصروا بني قريظة وظلوا يحاصرون فترة، ثم رموا الصحابة فدخل النبي واقتحم عليهم، وكانت النهاية التي قال الله فيهم: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمن القتال، وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم اللي نصروا المشركين من أهل الكتاب يهود بني قريظة، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. فهل لا تأسينا برسول الله في ذلك؟ الملائكة لم تضع أسلحتها في نصرة بيت المقدس، فمن معها ينصر الله ودينه؟ من معها؟ من للدين ينصره؟ من لشعائر الله يعظمها؟ من لأحكام الله يقيمها؟ من لشرعة الله يعلمها من جهلها؟ إخوة الإسلام، لنكن رجال ولا نكن أعجاز رجال، لا نكن أشباه رجال، كما قال علي بن أبي طالب لمن خذلوه من أهل العراق: يا أشباه الرجال ولا رجال. إخوة الإسلام، فلا نكن.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.